الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا طب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، فيتجدد لقاؤنا معكم في حلقة جديدة نرد فيها على الطعون التي توجه ضد الإسلام. وها هنا لنا وقفة مجددة مع إسلام البحيري. تطرق إسلام البحيري إلى الأئمة الأربعة، وصدق أو لا تصدق، يصف الأئمة الأربعة وهم خلاصة الخلاصة من العلم والفقه وثقابة الرؤية، يصفهم بالسفلة. وابتداء، هل هذه لغة علم؟ هل هذه هي ردود علمية أو فكرية؟ إذا تطرقت للشافعي أو أحمد بن حنبل أو مالك أو أبي حنيفة، هل هذه هي الطريقة المناسبة لأرد على فكرهم وطرحهم واستنباطهم أن أصفهم بالسفلة؟ يعني أنا أستغرب، هل البذاءة أصبحت تنويرا؟ هل سلاطة اللسان أصبحت تمدينا وتحضيرا؟ هل تجتمع البذاءات وتتراكم لتصبح تنويرا؟ على أي حال، الإشارة في هذه المداخلة أو في هذه الحصة الإعلامية التي سنعقب عليها كانت إلى الأئمة الأربعة وإلى فكرة الحدود والتعزيرات الشرعية أو العقوبات. تعالوا نسمع ما الذي قاله إسلام البحيري، ثم نعود إلى هذه الطاولة بالتعليق والتعقيب.
المذاهب الأربعة، والنبي اللي عنده حد يرد يرده، والنبي رده. أنا على فكرة بتمنى ترده، يعني قولي لي مش دي المذاهب، أنت بتدعي على المذاهب. مش ده ابن تيمية الجميل، أنت بتدعي على ابن تيمية الرقيق اللطيف اللميس. يعني أي حد يرد، طب إيه؟ طب مش طب قولوا كلامي، قولوا آه دي المذاهب الملعونة. بتقول لا أئمة. طب اللي بيعمل كلام الأئمة هي الحزبة، زي ما قلت لكم امبارح، جيم مقفول، بتقول عليه إرهابي وخارجي ويجب قتله من خلاف وقطع ايده. ليه يا معلم يقطع ايده ورجله؟ ده اللي بيتقطع ايده ورجله المفروض يتقطع ايديهم ورجليهم من خلاف، ان كنا هنوصل للدموية دي. دول واذا هم ماتوا نجيب الكتب ونعملها كده، يعني نقطعها من خلاف ونحرقها وندفنها وما يبان لهاش حتى البواقي المحترقة دي اثر. ده على الاقل يعني ده اللي انا بفهمه. دول عملوا ايه؟ انتوا متخيلين اللي انا خطورة اللي انا بقوله؟ المذاهب بتقول للناس في وجود الامام، اقسم بالله لسه ما قلتلكوش، لما ما قلتش ليكو، لما الامام يغيب، اللي هو دلوقتي على فكرة مفيش امام بالنسبة لهم، بالنسبة لاي حد مؤمن بكتب دي مش تطرف، هذا الرئيس ليس امام، امام المسلمين ما بيجيش بالانتخاب والديمقراطية والكفريات دي، وما بيحكمش بالدستور فده مش الامام، وهات واحد يكذبني. فما بالكوا وبيتكلموا كده والامام موجود، بيقولك لو حكمت واحد كده بينكوا هو يقوم مقام الحاكم اللي في الامام والسلطان، والسلطان لما يقول له ليه افتقدت عليا كده وتخطيت سلطاتي ورحت قتلت الراجل لوحدك يا حماده، فيقول له لا ده انا بس، فعليه عقوبه تعزيريه بسيطه. ده الاربع مذاهب الكبرى. ها، وبعدين يقولك انت بتدعي على الكتب، الائمه هم سبب الارهاب، اعوذ بالله، دي تفسيرات باطله للاسلام. لا، ده الاسلام للمرة المليون، وانا الحمد لله من سنتين او واحد قلتها لكم، كانت الصدمة شديدة ساعات، لكن دلوقتي مريحة خلاص تقبلتها، وهم يعني ماشيين معايا بارالل، يعني ما شاء الله عليهم، انا اقول هم يعملوا او العكس، لطيف جدا وفي نفس السياق، ربنا يكرمهم يعني. وعلى فكرة دي من تلقي الضرورات، زي ما قلت لكم مرة، لو ما شفتوش ده عملي برضو كل كلامي والصفحات ما كانش هيفرق. السفلة دول مش سفلة، دول غلابة، دول السفلة، دول اللي المفروض يتعلقوا من خلاف، دول الخوارج، دول الارهابيين، دول المتطرفين، مش حد تاني، مش حد تاني ابدا. دول انتوا يعني الحمد لله ده لو بتقدم زي ما قلت لكم من سنتين من اول ما قلتها اول مرة، لو بتقدم الاسلام على انه نص وتفسيراته الكبرى المطلقة في اول ثلاث قرون، اذا الاسلام هو التطرف، هو الارهاب، هو الدموية، هو اللعنة، هو الدين الارهابي المأمور بقتل كل الناس اجمعين. وانا اديت لكم ده بقى دليل دليل وآية آية، واهل الكتاب مفسرين هم ازاي، والمرتدين والطوائف، ومش بقى حاجة تاني، ما هو يا كفار يا مسلمين، والمسلمين يا طوائف كلهم كفار يا اما مسلمين ارتدوا سنة وارتد، ادي العالم اللي احنا عايشين فيه. ايه رأيكم؟ محدش بقى يرد.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. تطرق إسلام البحيري إلى ما يسميه بالدموية، ولاحظ معي أن حواره أو خطابه يتذبذب بين قوله هذه هي مقولات الأئمة الذين يمثلون التاريخ الفقهي في الإسلام، ثم يصعد شيئا فشيئا ويدس السم الزعاف فيقول هذا هو الإسلام نفسه، هذا هو الإسلام نفسه بدليل آيات القتال. إذن هو يريد أن يقول للرأي العام نحن أمام دين عنيف لا سقف لدمويته ولا حدود لعنفه، هذا هو المغمز، هذا هو الكلام الأساسي مما يمكن أن تفهمه بهذه اللغة المتشنجة الاستفزازية المتحدية التي ليس بينها وبين التأصيل العلمي صلة ولا نسب. وفي واحد يعقب على كلام أئمة فيقول سفلة سفلة. الإمام مالك يقال في هذا الكلام الذي قال عنه الإمام الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب، الذين كانوا أمثلة حية للخلق والتورع والدين ونشر العلم الصحيح يقال عنهم سفلة. هل هذه هي الردود؟ هل هذه هي لغة التخاطب التي نعلمها لأبنائنا وهم يتدارسون العلم ويتطارحون الفقه والفكر؟ سفلة. أين هي الدموية وأين هو العنف؟ إذا كنت تتكلم عن آيات القتال فالقرآن كان صريحا، القرآن عندما تكلم أو أذن بالقتال قال في سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بالبناء للمجهول، مش يقاتلون، يقاتلون بمعنى هم الذين تعرضوا للاعتداء أولا فوجب بالداعي الأخلاقي والحضاري والتشريعي أن يردوا الاعتداء. أدي أول آية فيها إذن بالقتال، معنى هذا أن الحرب يا فيلسوف خليني يعني الإنسان يستغرب جدا من الثقة التي يتكلم به، يستغرب من اليقين المطلق أو الدوغما كما يقولون في الفلسفة التي يتكلم به. القرآن كان منطقه واضحا أن الحرب في الإسلام حرب دفاعية، بجيبها لك من الآخر يعني حرب دفاعية، وده معناه ولا تعتدوا، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. لا تعتدوا يعني إيه؟ الحرب دفاعية. منذ بدأ التنظير الفقهي لفكرة الحرب بفقه متكامل في القرن الثاني الهجري أخذا من القرآن والسنة الصحيحة المتواترة أصبح واضحا أن الحرب دفاعي، بمنطق أن الإسلام لابد أن يكون له شوكة وأن الفضيلة لابد أن تكون لها شوكة تمنع عنها طغيان الرذيلة، وإلا أصبحت الشعوب الإسلامية كما حدث في العصور اللاحقة مستباحة للاستعمار، يأخذ قطنها ويأخذ ثمارها ويأخذ زروعها ويأخذ نفطها. إذن لو قلت لي الدموية والعنف في الحروب والقتال مع جيوش نظامية خارجية جاءت لتعتدي علينا فأنت واهم، لأن الإسلام أول من أقر ما يسمى إيثكس أو أخلاقيات الحروب، ونحن نقطع بهذا أمام الملايين وأمام الرأي العام. أول من وضع إيثكس أو أخلاقيات للحروب هو الإسلام، ونتحدى من يقول بعكس هذا. لا تقطعن شجرة، لا تعقرن شاة إلا لمأكلة، لا تخربن عامرة، هكذا كان يقول سيدنا أبو بكر لقيادات الجيش. طبعا المستوى الداخلي أنت شايف أن الحدود والعقوبات عنيفة، في حاجة في التشريع نسميها ردع المخالفين والمنحرفين. واحد بيثبت الناس في الشارع بالبلطجة ويأخذ حصيلة أموالهم إتاوة بالعافية، بالقتل، بالتهديد، بالسلاح، هنعمل معاه إيه؟ يعني خبرنا أنت ما الذي نصنعه معه لو واحد بيثبت الناس على الطريق يريد أن يسرق سيارته أو يسرق حافظة نقودهم أو يسرق متاعهم، هنعمل معاه إيه؟ سيادتك شايف التنظير العظيم، هنعمل معاه إيه؟ لابد من سقوف من الردع، وإلا أصبحت الشعوب كلأ مستباحا لكل النهابين ولكل الهجامين ولكل البلاطجة، هتبقى تمشي الأمور كده. إذن لابد أن يكون هناك سقف من الردع، مش من الدموية زي ما أنت ما بتقول وتتلعب بالألفاظ، لكن سقف من الردع. وإحنا عندنا الحديث العام أو الأحاديث العامة التي نعود إليها، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. بعدين نفس الحديث، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. حديث أورده الإمام مسلم في صحيحه برقم 2328، ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. يبقى أي عقوبة تضعها لشريحة من البلاطجة أو شريحة من المجرمين العتاة في إجرامهم لابد أن يتمثل أو أن يتسم بسقف من الردع. زواجر تزجر الغير وتردعه، ما الله تبقى عقوبة إزاي؟ وبمجرد أن تلحق العقوبة بصاحبها تتاح له فرص التوبة، زي ما حدث في الواقعة الشهيرة التي أوردها الإمام البخاري في صحيح في شأن المرأة التي سرقت. فكما يروي عروة، كلم أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم في متشفعا محاولا أن يمنع عنها الحد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. تكملة الحديث أن السيدة عائشة كانت تهتم بهذه المرأة بعد ذلك، بعد أن تطهرت بالعقوبة، تزوجت المرأة وحسنت توبتها، وكانت تذهب إلى عائشة فترفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يندمج الإنسان بعد ذلك، بعد أن تطهر بالعقوبة يندمج في المجتمع. قال ربنا عز وجل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. قال القرطبي في تفسيره وفي هذا نص على اتخاذ الحكام وزعة يكفون الناس، أي لابد أن يكون هناك وازع رادع، ولا يأتي الوازع والرادع إلا من وجود العقوبة. في تقرير ظهر في فرنسا بيقول إنه 60% من الناس بدأوا يرخصون السلاح في وجه البلاطجة والمجرمين، وإنه أكثر من 20% بدأوا يحاولون إتقان فنون القتال، الكاراتيه والجودو و و و. ما السبيل لوضع سقف من الردع إلا عقوبة رادعة لمن يستحقها وبعدالة ناجزة تنصف الجميع؟ الحقيقة إنه الاتهام بالعنف والدموية أصبح من الكليشيهات المعلبة، من العبارات المكررة التي ما عاد الرأي العام يقتنع بها. حديثنا مع هذه الطعون ما زال موصولا ريثما نلتقي بحضراتكم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.